إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر وكتب بهذا اللقاء لإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه القرية وفي هذا المسجد الذي لم يكن بالحسبان، وإننا نرى أنه من الواجب علينا تفقد إخواننا وزيارتهم في القرى وفي البوادي وفي المدن، وإننا والله لنفرح أن نزور إخواننا ونذكرهم بالله تبارك وتعالى ولو في رأس جبل. لكن كثير من الناس ترى منهم الإعراض، ربما تدخل المسجد أو القرية ما تجد فيها إلا الإمام والمؤذن، فعلى كل الداعي هو في خير، قد أقام الحجة وكتب الله له المثوبة، سواء حضر الناس له أم لم يحضروا، استجابوا أم لم يستجيبوا، وسينبع الله بدعوة الداعي ولو بعد حين. إخواني في الله، نسمع في كل مقدمة وفي كل خطبة جمعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا نداء لي ولك أيها المؤمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وها هو ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا بهذه الآية بالخير كله الذي جمع خير الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: يأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتقوه حق تقاته وأن يستمروا على التقوى حتى الممات، فإنه من عاش على شيء مات عليه، وإنهم إن استمروا واستداموا على التقوى والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ثبتهم عند مماتهم ورزقهم حسن الخاتمة. وتقوى الله حق تقاته في هذه الآية فسر ابن مسعود رضي الله عنه بأنه أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه الآية فيها بيان ما يستحقه الله تبارك وتعالى من التقوى، أما ما يجب على العبد فكما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لأهمية التقوى كررها مرتين: إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله إخواني في الله هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصيته للأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه وهو أتقى الخلق، فما بال بعض الناس تقول لا اتق الله يقول أي سوي، لماذا اتق الله؟ هذا ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، أي استمر، استمر على التقوى وتزود منها. والتقوى كلمة جامعة تكاد تشمل الدين كله، التقوى تكاد تشمل الدين كله، لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئان بالتقوى، وغالبا ما يذكر الله حكما من الأحكام إلا وأعقبه بالتقوى. اتق الله في هذا الحكم، اتق الله في صلاتك، في معاملتك، في جيرانك، في والديك. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله. هكذا ينبغي علينا أن نكون من المتقين في سفرنا وفي حضرنا، في حلنا وفي ترحالنا، وفي ليلنا وفي نهارنا، وفي خلوتنا وفي جلوتنا، لأن الله معنا يرانا ويسمع أقوالنا ويعلم نياتنا. روى الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، لأن من الناس من لا يتق الله إلا في المسجد، فإذا خرج من المسجد ترى منه العجائب. ومن الناس من لا يعرف التقوى إلا في رمضان، فإذا خرج رمضان ودع الصلاة والصيام والقيام ونحو ذلك. هذا ليس من المتقين، هذا عبد لهواه، هذا يكاد أن يكون عبدا لرمضان، ما هو عبد لرب رمضان سبحانه وتعالى، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في غير رمضان، المعبود في المسجد هو المعبود في خارج المسجد. اتق الله حيثما كنت. والتقوى كما سمعتم أجمع تعريف لها هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. عرفها العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هي فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وسمعتم تعريف مسعود: هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها حبيب ابن طلق رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذه هي التقوى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. وكن كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه تقوى الله. اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هذه هي التقوى. تقوى الله تبارك وتعالى هي أن تجعل بينك وبين النار وقاية، لأن من الناس ما يعرف ما هي التقوى. التقوى تحمل معاني كبيرة سمعتم بعضها وستسمعون البعض الآخر. التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، تقوى من الوقاية، أن تقي جسدك من النار بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم نارا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، قوا أولادكم نارا بتعليمهم دين الله فإنكم مسؤولون عنهم، فإن من التقوى أن تعلموا أولادكم دين الله وأن تحجزوهم عن محارم الله وأن تأمروهم بإقامة الصلاة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. التقوى أن تقي جسدك من النار ولو بتمرة تتصدق بها ولو بكلمة طيبة، كما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تذكر هذا الموقف، تذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تذكر وقوفك بين يدي الله، لو كنت عاصيا ما هو المخرج وما هو العذر؟ قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة تتصدق بها من كسب طيب وبإخلاص يقيك الله بها من لفح جهنم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها وأطيبها. لو بنيت لله مسجدا من حرام أو من حلال رياء وسمعة لا يقبله الله تبارك وتعالى. ولهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة أو بنصف تمرة: واحتسبوا نفقاتكم على زوجاتكم ووالديكم وأبنائكم، ففيها أجور عظيمة غفل عنها كثير من الناس. الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، على الأخوات والعمات والأخوال والأعمام وعلى الوالدين. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأعطيتها 3 تمرات. لا تحتقر الصدقة بإخلاص وبكسب طيب يجعلها الله كالجبل يربيها بيمينه، كما يربي أحدكم فلوة. كان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا وتصدق ولو ببصلة، تصدق ولو ب100 ريال بإخلاص وبكسب طيب، تقول عند الله تبارك وتعالى عظيمة والله الكريم يعطي بغير حساب. قالت: فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين فأعطتهما. انظر إلى حنان الأم. يا أيها الولد، يا أيها العاق، يا من تفضل نفسك وزوجتك على والديك، يا من تعق والديك، يا من تهمل رعاية والديك، لهما حق كما أن للزوجة حق عليك، فللوالدين حق عليك. لكن من الناس كثير من الشباب ما أن يتزوج إلا ونسي أباه ونسي أمه ونسي ما كان يفعل له أبوه وأمه. هذا من العقوق والعياذ بالله. هذه المرأة أعطت التمرة الثالثة لابنتيها، قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو نجاها بها من النار. نص تمرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سعد ابن أبي وقاص، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تنفقه على زوجتك أنت مأجور، فاحتسب. هذا هو التقوى. التقوى من ثماره العظيمة أن يقيك الله من نار جهنم. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كل الناس سيمرون على الصراط فيتساقط الناس على جهنم إلا المتقين، فإن الله تبارك وتعالى ينجيهم بتقواهم. التقوى عباد الله ليست كلمة تقال باللسان، وليست دعوة يدعيها الناس، وليست في القلب فقط كما تقول المرجعة ومن وافقهم من العوام أنها فقط في القلب. لا، التقوى لابد أن تشتمل على القلب واللسان والجوارح. لابد أن تتقي الله بقلبك وبقالبك، تتقي الله بلسانك وعينيك وأذنيك، تتقي الله بيديك ورجليك، تتقي الله في بطنك وفي جميع جوارحك. هذا هو تقوى الله حق تقاته، وهذا هو الحياء من الله حق الحياء، كما روى الإمام الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إننا لنستحي والحمد لله. لم يقولوا إننا لنستحي من الله حق الحياء من تواضعهم، ولكن قالوا إننا لنستحي من الله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فذلك الحياء من الله حق الحياء، تحفظ الرأس وما وعى. الرأس يعي العينين واللسان والشفتين والأذنين، تتقي الله في هذه الجوارح. والبطن يعي القلب والمعدة والفرج، تتقي الله في هذه الجوارح. فتقوى القلب، تقوى القلب هو أن تقي من الشكوك والشبهات، أن تقي من البدع والخرافات، أن تقي من الشركيات، أن تقي من العجب والحقد والغل والكبر. هذا هو القلب المتقي الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من هذه الأمراض. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره كما عن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ليس معنى أن التقوى محصور في القلب، لا، ولكن التقوى يبدأ من القلب، كما فسره حديث النعمان الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أمير الجوارح، والجوارح جنوده، فإذا صلح الأمير صلحت الجنود، وإذا فسد الأمير فسدت الجنود. فلا يمكن أن يكون الأمير صالحا والجنود فاسدين، هذا هو الغالب أو العكس. ولا يمكن أن يكون التقوى في القلب دون الجوارح. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب سبحانه وتعالى الجزاء يكون على القلب والجوارح، القلب والأعمال. بعض الناس يقول أنا نيتي صالحة، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. يا الشيطان أهل البدع من هذا الباب، أنا نيتي صالحة أريد خيرا ما فعلت إلا الخير، هذه هي البدع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إذا كانت نيتك صالحة فسيظهر الصلاح على العمل، ولا يقبل الله عملا إلا بإخلاص وموافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إبليس معترف بربه في قلبه، هل هو مؤمن؟ لا. فرعون لعنه الله معترف بالله بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هل فرعون مؤمن؟ لا. إذن لابد من عمل القلب واللسان والجوارح كما هو معروف عندكم في تعريف الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله عبادة قولية، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عبادة فعلية، والحياء شعبة من الإيمان عبادة اعتقادية. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو تقوى القلب. تقوى اللسان أن تقي من الكلام المحرم، من الأيمان الشركية، من الكذب، من الغيبة، من النميمة وغير ذلك من آفات اللسان. روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. قد يكفر العبد بكلمة يقولها، قد يقول كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة، في رواية من سخط الله، تهوي به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عبد الترمذي 70 خريفا. من ضعف التقوى أن يتكلم الإنسان بالكلام المحرم، الكذب والغيبة والنميمة، هذا يخدش بالتقوى، هذا يخدش وينقص الإيمان. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أئنا لمؤاخذون على ما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن من التقوى أن تقي لسانك من ما حرم الله من الأقوال القبيحة. تقوى العين، ما هي تقوى العين؟ أن تقيها من النظر إلى ما حرم الله من النظر إلى النساء الأجنبيات، من النظر إلى المسلسلات. قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم، أطهر لقلوبهم، لأن النظرة قد تفسد القلب، فإذا فسد القلب فسدت حياة العبد، فسد دينه ودنياه وأخرى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العين الزانية هي العين التي تنظر إلى ما حرم الله. انتبه يا مسلم أن تكون عينك زانية وأنت لا تشعر بالنظر إلى ما حرم الله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان وزناهما النظر، والأذنان وزناهما الاستماع، واللسان وزناه الكلام، واليدان وزناهما البطش والرجلان وزناهما الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج آخر مرحلة، بقيت وسائل للزنا وهي النظر والاستماع والكلام والمصافحة والمشي ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما عن الإمام الدارمي وأحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية وكل عين زانية. أي وكل عين نظرت إلى هذه المرأة نظر تعمد فهي عين زانية. فلنتق الله في أعيننا، نتق الله في هذه الأجهزة التي أنعم الله علينا بها في هذا العصر، التي وفرت المعاصي ما لم تكن قبل، وفرت الجهد والوقت والمال. كان الناس في القديم يسافرون المعاصي سفرا، يذهب إلى مدينة كذا يشتري شريط الأغاني أو يتصور أو نحو ذلك أو يشاهد السينما أو نحو ذلك، الآن داخل بيته وربما في المسجد وربما في المعتكف. سمعنا هذا ورأينا كثير من الناس ما يتقون الله في هذا الجهاد. أعجبتني كلمة قالها عامي قبل 20 سنة، قال: هنيئا للآباء والأجداد ما عرفوا هذا الجوال، ما عرفوا الناطق، كيف لو قد كان موجود هذا اللمس الذي فيه كل البلايا والرزايا. هذا الجهاز يحتوي قاذورات العالم، فيه خير وفيه شر، لكن أكثر استخدامه في الشر إذا كان قد أفسد بعض الصالحين فكيف بالفاسدين. بل قد أفسد شابات يشاهدون المسلسلات، شابات يشاهدون الصور الخليعة والعارية، والعياذ بالله. نتق الله في هذا الجهاز، هذا الجهاز بحر لا ساحل له، فما عاد السابح أن يسبح. سيأتي هذا الجهاز، سيأتي يوم القيامة جبال من حسنات أو جبال من سيئات، وأن تضعه أينما شئت ستحاسب عليه، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وأعجبتني المحاضرة التي ألقاها الشيخ صالح البتاري حفظه الله قبل جمعتين، ينبغي نشر هذه المحاضرة. كم ذكر من قصص مأساوية ومن مفاسد لهذه الشبكات صارت في متناول الصغار والكبار والفقراء والأغنياء. فلنتق الله في أبنائنا وفي نسائنا، نتق الله، فإننا مسؤولون عنهم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. لا تمكنوا الأولاد والبنات من هذه الأجهزة المدمرة للقيم والأخلاق إلا من رحم الله وثبته الله. شاهد أننا نتقي الله من النظر إلى هذه الأجهزة إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، واشتملت أيضا على صور ذوات الأرواح والمصور ملعون كما تعلمون. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين كما في البخاري من حديث أبي جحيفة: رب رسالة واحدة في لحظات تكسب لك ملايين السيئات، رسالة واحدة لا تنشر إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا تضع إصبعك على الرسالة إلا بعد أن تتمعن فيها، هل هي في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك. فقد يسرت هذه الأجهزة نشر الفساد، وهناك ممن يتق الله من يستعمل بالخير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الجوال هو سلاح ذو حدين، كيف ما كان الاستخدام يكون الحكم عليه. هذا هو تقوى العين، تقوى الأذن، أن تقيها من الاستماع إلى ما حرم الله، أن تقيها من التجسس، أن تقيها من استماع الأغاني الشيطانية، لا سيما في هذه الأجهزة كما سمعتم ما سلمت حتى بيوت الله منها، ما سلمت بيوت الله من الأغاني. وأنت تنادي ربك إذا بك تسمع أغاني من جوارك من أحد المصلين في الصفوف، ما يجوز أن تجعل النغمة موسيقى. اتقوا الله في هذه الأجهزة قبل أن نسلبها أو تنزل عقوبات علينا إن لم نتق الله فيها. الأغاني حرام، الأغاني أصوات الشيطان، وإن غيروا أسماءها فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإن غيروا أسماءها أناشيد إسلامية وقصائد وشيء لا تزوامل، هي أغاني ما دامت مصحوبة بأدوات معازف سمها ناشد. الخمر هو الخمر ما دام أنه مسكر، وإن سموه شرابا روحيا، والزنا هو الزنا، وإن سموه متعة أو زواج فرند ونحو ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيحصل هذا التحايل على الأغاني قبل 14 قرنا، كما في البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر وأدوات المعازف، يستحلون، هي حرام واستحلوها وغيروها بأسماء غير أسمائها. وقد جاء وعيد شديد يترتب على الأغاني في الدنيا قبل الآخرة، كما عند الإمام الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا وجدت القينات والمعازف وشربت الخمور. سيكون في هذه الأمة خسف، أي تبتلعهم الأرض، وقذف، حجارة تنزل عليهم من السماء، ومسخ، تتغير تتبدل تنسخ أجسادهم إلى حيوانات، أو قلوبهم تنسخ قلوبهم، كما هو الحاصل عند كثير من شباب هذا الزمان، أصحاب قلوب ممسوخة، يمر على الشهر والشهران ما يسمع آية من كتاب الله، ما يفتح المصحف، وربما لا تمر عليه ساعة إلا ويستمع الأغاني، بل إذا شغلت القرآن يقول: طف القرآن، ما هو اليوم موت. هذا من أصحاب القلوب الممسوخة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب عظيم. وإذا تلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لهو الحديث هو الأغاني، كما جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: تقوى البطن أن تطعمه الحلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما ينتن من ابن آدم في قبره بطنه، فمن استطاع ألا يدخله إلا طيبا فليفعل. فاتق الله في بطنك، واتق الله في أبنائك، لا تطعمهم الحرام. فقد روى الإمام الترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو جسد نبت من سحف إلا كانت النار أولى به. السحف هو الحرام. اتق الله في شهوتك. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. وعند الإمام البخاري من حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذه هي تقوى الجوارح. فمن كان كذلك فإنه من المتقين، وليبشر بجنات النعيم. ترتب على التقوى أجور عظيمة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله على المعنى الذي سمعتم، تقوى الجوارح، تقوى القلب واللسان والجوارح. وهكذا التقوى من أسباب النجاة من النار، كما سمعت قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب يوم القيامة وقاية. تتقي هذا اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا هذا اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر آية نزلها من القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن كثير لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 9 ليال ختمت تلك الأحكام والأوامر والنواهي بهذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإن من يعلم أنه سيرجع إلى الله سيكون عنده الرغبة في طاعة الله والرهبة من معصية الله. اتقوا يوما تلقوا الله تبارك وتعالى وتقفوا بين يديه، اتقوا يوما يحشر الله فيه العباد حفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء. اتقوا يوما يفر الحبيب من حبيبه ويفر الولد من أمه وأبيه. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تذهل المرضعات عن أولادها وتضع الحوامل أجنتها. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التقوى ينجيك الله به من كربات الدنيا والآخرة، التقوى يفتح الله لك به أبواب أرزاق كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أرزاق تأتيهم من السماء ومن الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى خير زاد تتزود به إلى أرض المعاد، التقوى خير لباس. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الزاد زادان: زاد حسي وهو الطعام والشراب، إذا انقطع عن العبد مات أو مرض، وزاد معنوي وهو ينفع صاحبه يوم الجوع الأكبر يوم القيامة. واللباس لباسان، قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس كذلك لباسان: لباس حسي وهو ستر العورة في الحياة الدنيا، ولباس معنوي وهو التقوى وهو ستر العورة الكبرى يوم القيامة يوم الفضائح. من لم يكن من المتقين يوم القيامة تظهر الفضائح ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فالله الله إخواني في الله في تقوى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ما يقبل الأعمال إلا من المتقين كما قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أردت أن يوفقك الله وأن يهديك سبل السلام وأن يصلح أعمالك فعليك بتقوى عليك بتقوى. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا أردت أن يفتح الله عليك من المعارف والعلوم فعليك بتقوى. قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فرقانا هدى نورا تميزون به بين الحق والباطل. إذا أردت أن يكفر الله عنك خطاياك فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى لها ثمار كثيرة وفضائل عديدة دنيوية وأخروية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.